الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهو من وادي محفر إلى جمرة العقبة بدا بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، ولو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا واحدة ولا يجزئه الوضع. يرفع يده اليمنى على ظني حتى يرى بياض يده لأنه أهون على الرمي، ويكبر مع كل حصاد ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ولا يجزئ الرمي لغيرها لغير الحصاد كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما يضربها. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لبيت المقام. ونريد أن يستبسن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جنب جانبه الأيمن. وإن وقعت الحصاد خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزاء، ويبدأ التسلية قبلها بقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوفي حتى رمى جمرة العقبة، فأخرجه في الصحيحين. ويرمي نفسا بعد طلوع الشمس بقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأصابت. فإن غربت شمس يوم الضحى قبل رمي فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رمي لما من غد بعد الزوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة. سبق معنا الكلام على ما يفعله الحاج حينما يحرم بالحج، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يتوجه إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس ويصلي فيها الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبقى فيها إلى أن يصلي بها الصبح، ثم يدعو حتى يسفر جدا، ثم يتوجه إلى منى بعد الإسفار جدة وقبيل طلوع الشمس. يتوجه إلى منى ويلتقط حصى الجمار ويكون بمقدار حصى الخلف بين الحمص والبندق، يعني قريبا من حجم حبة الفول ونحو ذلك. فقال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني هذا حدود منى، حدود منى من وادي محسر، ومكتوب عليها لوحات، لوحات مكتوب عليها بداية منى إلى جمرة العقبة ولا الجمرة الكبرى التي ترمى يوم العيد مما يلي مكة، ومن الجهات الأخرى تحدها الجبال المحيطة بها الجبال المحيطة بها هي حدود منى، ومن جهة الشرق والغرب تقريبا هي وادي محسر وجمرة العقبة. فيبدأ بجمرة العقبة، وهذا يوم العيد إذا جاء حامل مزدلفة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني متواليات واحدة بعد واحدة، لا يرميها دفعة واحدة، لا إنما يرميها متواليات، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئ إلا عن واحدة، فيبقى عليه ست، ولا يجزئ الوضع. لو أنه وضعها وضعا ولم يرميها رمي لابد أن يرمي، والرمي أيضا لا يكون شديدا، الرمي لا يكاد يرفع عضده عن جبهته، إنما يرمي رميا خفيفا، يرمي رميا خفيفا، لكن لابد في الرمي أن تقع الحصاة في المرمى، لابد أن تقع الحصاة في المرمى، ولا يجزئ لو لم تقع، ولا يحتاج إلى أن يضرب الشخص العمود الذي في الوسط، هذا ضربه ليس ضروريا وليس لازما، إنما المهم أن تقع الحصاة في المرمى. ولهذا لا يجزئ الوضع، لأنه لا يسمى رمي، مجرد تضعها وضعا في الحوض هذا لا يسمى رمي، الرمي لابد أن يكون عن طريق الإلقاء. قال: يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي حتى تصل إلى مسافة أبعد إذا كان بعيدا عن المرمى، ويكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر، ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، لأنه ولي عن بعض الصحابة. ولا يجزئ الرمي بغيرها أغوى الحصى، فلا بد أن يكون الرمي بحصى كجوهر وذهب ومعادن لا يرمى به. وبعضهم يقول أيضا أن الذي لا يسمى حجرا كالمسوي بالنار كالفخار ونحو ذلك والإسمنت، ينبغي أن تكون حصاة نقية، أن تكون من الحصى. ولا يجزئ الرمي بها ثانية، يعني لا يرمي بحصاة مرتين، لأن استعملت، وإذا استعمل لا يستعمل مرة ثانية كما قالوا في الوضوء، هذا الذي ذكره العلماء. وكذلك لا يأخذ من الحوض ويرمي، إنما يرمي بحصى لم يكن قد رمي به من قبل. قال: لأن استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية كما هو. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها يدعو، لأنه سيأتي معنا أنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية فإنه بعد الرمي يتنحى قليلا ويستقبل القبلة ويدعو، هذا في الجمرة الأولى والجمرة الثانية. أما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو، لأن المكان ضيق، المكان ضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. قال: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستقبل الوادي وأن يستقبل القبلة، وندب أن يستقبل الوادي وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن. لا يبدو أن هذا هو المندوب، لا، المندوب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل المرمى ويرمي. أما على ما ذكر الشيخ هنا أنه يستقبل القبلة، إذا استقبل القبلة فإنه لا يستقبل الوادي، إذا استقبل القبلة فإنه لا يستقبل الوادي، إنما يستقبل الوادي إذا جعل قبلة عن يساره، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويكون المرمى أمامه. هذا بالنسبة لجمرة العقبة، وهذا هو كان مرمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر الصحيحين، كان يرميها مستقبلا لها، البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فإذا جاء البيت عن يساره لا يكون مستقبلا قبلة. ولهذا يبدو أن كلام الشيخ هنا فيه نظر. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزاء، لو انه رماها مثلا ارتداها الى المرمى الزاد، وبخاصه انه في السابق، في السابق كان هناك جبل على جمره العقبه، لكن الان هذبت المنطقه وازيل الجبل حتى يتسع للحجاج، والا كانت هي مستنده الى جبل فازيل الجبل، ويقطع التربيه قبلها، يعني الحاج يقطع التلبية إذا بدأ في رمي جمرة العقبة، والمعتمر يقطع التلبية إذا بدأ في طواف العمرة. المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ في طواف العمرة، والحاج يقطع التلبية إذا بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد. لقول فضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني قطع التلبية، أخرجه في الصحيحين. ويرمي نجدا بعد طلوع الشمس، هذا هو السنة إذا تيسر، يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى قبل كما ذكرنا فإنه مجزئ إن شاء الله وسيأتي. لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة الجمرة ضحى، يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، يعني أن المرمى كان خفيفا، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، ويجزئ رميها بعد نصف الليل، السنة أن يكون بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى بعد نصف الليل كما سبق من أنه له أن يفيض من مزدلفة وأن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فإذا جز له أن يدفع جز له أن يرمي وأن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني مضت إلى البيت فأفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فإذا غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، يعني أنه إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد يرمي اليوم الثاني، لكن يكون رميه بعد الزوال، يكون رميه بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له ويتطوع به، وإذا نحر الهدي قربه على مساكن الحرم.
قال ثم ينحر هديا إن كان معه. إذا ترتيب الأفعال يوم العيد، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا هو السنة إذا تيسر، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا إذا تيسر. لكن لو أنه قدم وأخر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أطوف قال أطوف ولا حرج، قال الراوي فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن السنة هو هذا، أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكن لو خالف بينها فلا حرج. ولهذا قال هنا ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان وتطوع، الذي هو هدي التمتع هدي القران أو هدي التطوع متبرع به. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشترى، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، على معنى إذا كان معه هدي ذبحه، وإلا فإنه يشتريه، سواء كان واجبا كما لو كان هدي تمتع القران أو تطوع إذا كان تبرع كما قلنا، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل. وإذا نحر فالهدي فرقه على مساكين الحرم، إذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، يعني أنه يتصدق به، لكن
كان هذه تطوع او هذه تمتع او قران فان هذا له ان ياكل منه وان يتصدق وان يهدي. اما اذا كان دم واجب دم جبران كما لو كان نتيجة فعل محذور او ترك واجب فان هذا يتصدق به كله ولا ياكل منه شيئا. نعم.
ويحلق وصلنا يستقبل القبلة ويبدا بشكه الايمن او يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها ومن لبد راسه او قصره او عقصه فكغيره وباي شيء قصر الشعر اجزاه وكذا ان نكفه او ازاله بنورة لان القصد ازالته لكن السنة الحلق او التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنمله فأقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفع ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير رواه أبو داود. فتقصر من كل قلب قدر أنملة أو أقل وقد العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده وسن له وسن لمن حلق أو قصر أحد شف وشارب وآنة وإبط ثم إذا رمى وحلق أو قصر قد حل له كل شيء كان محظورا بفطران إلا النساء وفعل ومباشرة وقبلة ولبسا بشهوة وعقد نكاح لما روى سعيد بن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتكسير ممن لم يحلق نسك في تركه ما دم بقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل ولا يلزم بتاخيره اي الحلق. ولا يلزم بتاخيره اي الحلق او التكسير او التكسير بايام من ادم ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن رأى وصاف قبل رميه ولو عالما لما روى سعيد وعطايا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.
قال ويحلق يعني بعد أن ينحر يحلق كما سبق ويكون مستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن يبدأ بحلق شقه الأيمن يعني أيمن المحلوق وليس أيمن الحالق إذا كان يحلقه غيره أو يقصر من جميع شعره أو يقصر إما أن يحلق بالموسى أو يقصر بالمقص من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها ولا يقتصر على شعر أو شعرتين أو على جنب أو جنبين وإنما من جميع الشعر من جملة الشعر وليس من كل شعرة بعينها لأن هذا يشق. ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره أيضا يقصر من جميع الشعر إذا لبد الشعر كما لبده بحنة أو بغيره أو ظفره يعني معنى جعله قرونا مظفور يعني أو عقصه يعني جمعه جميعا وعقده فإنه يقصر من جميع الرأس. وبأي شيء قصر أجزاء سواء بالمقص أو بالموسى أو بالسكين أو بأي شيء وكذا إن نتقه أو أزاله بنوره لأن القصر إزالته لكن السنة الحلق أو التقصير والحلق أفضل من التقصير. والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة قدر أنملة من شعرها قدر الأنملة التي هي رأس الأصبع الأنملة هي رأس الأصبع قدر أنملة فأقل لعلي بن عباس يرضاه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود. وتقصر من كل قرن قدر أنملة وأقل القرن اللي هي الضفيرة القرون التي هي الضفائر لأن يعني المرأة أحيانا تضع شعرها خصائل مجموعة إما أن تكون اثنتين أو أكثر أو أقل فمن رأس الخصلة أو من رأس الضفيرة تأخذ قدر أنملة وكذا العبد لأن العبد طبعا يترك شعره زينة والعبد كما هو معلوم مملوك وباع والشعر زينة فالعبد يقصر ولا يحلق ولهذا قال ولا يحلق إلا بإذن سيده ولا يحلق إلا بإذن سيده. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وعبط يعني لأن هذه من الأشياء التي فيها قضاء وتفضل في كل وقت مستحب، لأن هذا من سنن الفطرة. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كونا محظورا بالإحرام إلى النساء وطعا ومباشرة وقوة إلى آخره. فإذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، إذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يعني أنه قد حلله كل شيء إلا النساء. فإذا طاف يعني وسعى، إذا طاف وسعى رمى وحلق وطاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء، ولو كان يوم العيد له أن يطع زوجته إذا كانت معه وكانت قد تحللت مثل تحلله، بمعنى أنه قد رمى ويكون قد حلق وطاف، إذا حل له كل شيء حتى النساء. أما إذا كان رمى وحلق فقط فقد حل التحلل الأول، يعني حل له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمس شهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركه ما دام، يعني أن الحلق نسك واجب، فإذا تركه فعليه دم. الحلق والتقصير لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام منها دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لأن هذا كله كما قلنا الترتيب ليس لازما والحلق ليس له وقت خاص. ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فنحره. وسبق أن ذكرنا ما جاء من قول صلى الله من قول الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم.
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يختتمها بالتكبير ويعلمه فيها النحر والإفاضة والرمي.
قال: ويحصل التحلل الأول باثنين من اثنين من حلق ورمي وطواف. إذا الأشياء التي يحصل بها التحلل ثلاثة أشياء: رمي وحلق وطواف، يعني ومعه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه، النحر ليس له علاقة بالتحلل، النحر يا مشايخ ليس له علاقة بالتحلل، التحلل متعلق بهذه الأشياء الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، أما النحر فلا علاقة له بالتحلل. فإذا فعل اثنين من ثلاثة كما ذكرنا قبل قليل فإنه يكون متحللا التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها رميا وحلقا وطوافا ومعه سعي، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، فإنه حينئذ يتحلل التحلل كله، فإن كان معه أهله جاز له وقفهم، حل له كل شيء حتى النساء. والتحلل الثاني بما بقي من مع سعي، بما بقي مع سعي إن لم يكن سعى. قال: ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وبين للناس أعمال هذا اليوم، وبين للناس أعمال هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم خطب عدة خطب، خطب في عرفة وخطب يوم العيد وخطب في أيام التشريق. يخطب خطبة يستشعر في التكبير كسائر خطب التكبير باعتبار أنه أيام العيد، وإلا المعمود من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئها بالحمد وبالثناء ولا يبتدئ بالتكبير، حتى قال العلماء وقال بعض المحققين أنه حتى خطبة العيد لا تبدأ بالتكبير، خطبة العيد لا تبدأ بالتكبير وإنما تبدأ بالحمد، ويكون التكبير في تضاعيفها، التكبير يكون في تضاعيفها يعني في أثنائها يكبر. فيخطب فيهم يعلمهم فيها النحر، يعني أحكام النحر وأحكام الأضاحي وال جزء من بهيمة الأنعام من ضأن ومعزن وبقر وإبل والإفاضة وأحكامها والطواف والسعي والرمي كذلك ولم يبين أحكام الأحكام التي يحتاجها الحجاج في هذا اليوم. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال أخي يشتغل في التجارة ويتعامل مع بنك ربوي هل يجوز لي أن أقترض من الاقتراض؟ نعم أن تقترض منه لا معنى لكن لا تقترض منه بربا. الكثير من الحجاج يشربون الدخان وهم محرمون هل يبطل حجهم وحكم ذلك؟ هم مخطئون وهم مسيئون وعليهم أن ينصحهم ويبين لهم أن هذا مضر وأن هذا لا دافع الشريعة بحل مثل هذا. أما الحج فصحيح ولكنهم قد ينقص ثوابهم على قدر إصرارهم على الأشياء المحرمة والممنوعة. نزل دم من ثدي زوجتي وهي محرمة هل عليها شيء؟ لا شيء عليها. هل صحيح أن الكافر يزيد الله جسمه ويصبح ضخما في جهنم؟ نعم جاء ما يدل على ذلك حتى إن سن الكافر يكون كالجبل العظيم نسأل الله السلامة أو ضرس الكافر ضرس الكافر كالجبل العظيم. يقول أنا أعمل في فندق أساس دخل ذلك الفندق من الخمور ولكني لا أبيع الخمور ولكني أعمل مراقب أمن وهذا يسبب لي كثيرا من المشكلات مع المخمورين مما يسبب لي إصابتي في بعض الأحيان والذهاب إلى المستشفى للعلاج وفي بعض الأحيان أقوم بتحصيل رسوم تذاكر لتلك الأماكن وحضرت لأحج من هذا المال مع العلم أني أحمل مؤهلا عاليا ومنذ تخرجي من الجامعة من 8 سنوات لم يتح لي الفرصة العمل في مؤهلي وذلك لقدر إلى آخره المخرجين الجامعات في بلدي وحاولت وما زلت أحاول إلى آخره عن عمل شريف إلى آخره هل أترك العمل وأعيش على رصيد الآخرين؟ لا شك أن الذي ينبغي لا شك أن تنظر عملا آخر وتشتهد بأن هذا العمل الذي وصفت ليس عملا كريما وبخاصة إذا كان إنسان يباشر الخمر ونقلها وإيصالها للشاربين نسأل الله السلامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 لعن عاصرها وانتصرها وحاملها وشاربها وحملت إليه إلى آخره وضائعها نسأل الله السلامة. فتجتهد في هذا يا أخي وإن كنت لا أقول أنك يعني تكون عالة على أهلك إنما اجتهد في أن ترى عملا أفضل وأبعد عن هذه الأمور المنهي عنها إلى آخره وكلامه طويل إلى آخره. هل يجوز للمرأة أن تضع الزينة على وجهها لغير زوجها أي أمام النساء فقط وهل عليها وزر أم مسموح لها؟ لا أمام النساء مثلها لا مانع إن شاء الله وإن كان الأصل في الزينة أنها لوجه للزوج ولكن لا مانع أمام نسوة مثلها لا مانع لأن طبيعة النساء يتزين أمام بعض. الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالحلية المرأة تحتاج إليها أمام زوجها وأمام النساء مثلها. هل يجوز الرمي نيابة عن الزوجة والزوج عن الزوج؟ نعم يجوز إذا كان أحدهما غير قادر فينوب أحدهما عن الآخر. صدمت فتاة صغيرة وماتت وقمت بالصيام شهرين بعد رمضان مباشرة من ثاني يوم العيد وقبل أن أمتنع من الصيام ب10 أيام مرضت مرضا شديدا وأمرني طبيب مسلم أن أفطر فهل أصوم الشهرين من جديد أم أتم ال10 أيام؟ لا تتم ال10 أيام ما دام أنك أفطرت بعذر فتتم ال10 أيام. ما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا نية الحج؟ إذا كان يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. يقول والدي حضر والداي حضران للحج متمتعين
وأحرم من أبيار علي لمرورهم بها وقبل البدء في السعي من أعمال العمرة مرضت والدتي ولم تتم السعي ولا التقصير، وكذلك والدي لخروجه معها ومضى يوم، وسهوا لبس والدي ملابسه العادية، فما الحل؟ الحل أنه يلبس ملابس الإحرام ويتم السعي ولا شيء عليه إن شاء الله، هذا إذا كان ممكن تلافيه الآن.
أي يعني يخلع مرة ثانية، يخلع ويسعى.
أي نعم، ويسعى على طول. حضرت من تركيا بنية حج الإفراد، طفت طواف القدوم وقمت بتقصير شعري دون أن أسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم في هذا الشأن؟ إذا كان تقصيرك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، وأنت باق على إحرامك مفردا. ذبح الهدي هل يجوز قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد؟ لا، لابد أن يكون يوم العيد وفي أيام التشريق. هل ذبح الهدي يضاف إليه ذبح هدي أو تمتع؟ له على كل حال المتمتع والقارن ليس عليهم إلا هدي واحد لا يضاف إليه شيء. هل من الأولى أن يشتري الحاج لوازمه من الهدايا والمنافع قبل هدايا مناسك الحاج أو بعده؟ أيهما أفضل؟ حسب ما تيسر له، الأمر في هذا واسع ما في حرج إن شاء الله، سواء قبل الحاج أو بعده. حضرت للعمرة في شهر رمضان والآن لأداء مناسك الحج بفضل الله، ومالي المستخدم من كفيلي الذي أعمل عندهم منذ فترة قريبة، وهذا الكفيل كل عمله المتاجر فيما يسمى الفيزا الحرة، وأنا مشغول من ناحية هذا المال وراتبي الشهري، أرجو لا حرج إن شاء الله، لا حرج عليك وحجك صحيح. هل هناك حلق أو تقصير مرة ثانية بعد سعي الحج للحج المتمتع؟ نعم، لا بعد سعي الحج، لا، الحج المتمتع يقصر بعد فراغه من العمرة، يعني بعد سعي العمرة، ويقصر كذلك بعد فراغه من الحج، يعني يوم العيد، يوم العيد بعد الرمي يقصر أو يحلق. فالمتمتع يقصر بعد فراغ العمرة، يعني بعد سعي العمرة، وبعد كذلك رمي جمرة العقبة. المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تغطي المرأة وجهها ويحرم؟ تغطي بأن تستر على وجهها، يعني تأتي بخمارها من أعلى رأسها فتلقيها على وجهها، هذا لا يسمى لا نقاب ولا قفاز. القفاز لباس الأيدي، القفاز هو لباس الأيدي، والنقاب هو اللثام، النقاب هو اللثام، والبرقع كذلك لا تلبس المرأة البرقع. أما أن تغطي وجهها بحيث تسدل جلبابها على وجهها من رأسها، هذا لا مانع منه عند وجود الرجال الأجانب، أما إذا كان ما عند أحد فلا بد أن تكشف وجهها. هل فرعون منكر لوجود الرب؟ وذلك لقوله لموسى عليه السلام وما رب العالمين، وقوله إني أظنك من الكاذب، وإني أظنك كاذبا من الكاذبين. نعم، فرعون من الكاذبين. نعم، موسى فرعون منكر لوجود الله، وقد يكون إنكاره مكابرة، قد يكون إنكاره مكابرة، لكن القرآن أثبت عليه أنه قال وما رب العالمين. نرى كثيرا من النساء يصلين الجنازة، وكذلك نراهم يصلون الصلاة العادية بدون شراب للقدم، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، صلاتهم على الجنازة صحيحة، وصلاتهم القدمان مكشوفان صحيحة، وإن كان أولى تغطيتها، لكن ليس تغطية بشراب، تغطيها مثلا يكون جلبابها طويلا، جلبابها يكون طويلا بحيث يغطي قدميها، سمعنا أن العلماء قد أباحوا رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر قبل الزواج، فهل هذا جاز حقا؟ أنا ما سمعت بهذا، وإذا كان الجواب لا فما حكم من فعل ذلك؟ عليه دم إذا لم يتلافى ذلك، إذا لم يعد الرمي بعد الزوال فإن عليه دما. لكن حضرني الآن أن بعض العلماء أجاز ذلك، بعض العلماء ليس المعاصرين، يعني ليس فتوى جديدة، إنما نقل عن بعض العلماء كإسحاق وغيره أنه يجيز الرمي يوم النفرة، يوم النفرة اليوم الثاني عشر، يعني أنه يجيزه قبل الزوال، وأظنه منقول عن الحنفية أيضا، سائل يقول: ما حكم البنت الصغيرة وهي يتيمة لم تبلغ سن البلوغ ولا دخلت في الحيض، خطبها رجل فرضيت، فهل لوليها أن يزوجها؟ إذا كان وليها أباها، الأب مجبر، إذا كان الأب فقط، الأب أو وصيه أو وكيله، هذا مجبر. أما سائر أولياء البنت ليس لهم حق الإجبار، ليس لهم حق الإجبار كأخيها وعمها ومن له حق الولاية عليها، ولاية النكاح، هذا ليس له حق الإجبار. وبعضهم يقول الجد أنه مجبر، الجد الذي يجد من جهة الأب، الجد الذي من جهة الأب ليس الذي من جهة الأم. بعضهم يقول أنه حكم الأب، لكن المعروف أن الأب هو الذي يجبر فقط، أما غيره من الأولياء فليس لهم حق الإجبار، لابد من رضاها. ولكن المشكلة أن الصغيرة هذه قد يكون رضاها غير معتبر، على اعتبار أنها لم يعني تبلغ، وقد يعني يكون رضاها ليس نابعا عن رأي حصيف أو عن معرفة، إنما قد يكون تسرع باعتبار صغرها. لكن على كل حال الذي يبدو أنه لا يتعجل في مثل هذه الأمور، لأنها قضايا مصرية مدام أنها صغيرة، وإن لم يكن أباها، إذا كان أبوها وزوجها فإن الزواج صحيح، لأن الأب له حق الإجبار. رجل جاء إلى مكة بنية الحج فطاف وسعى وقصر ولم يخلع ملابس الإحرام بقول إنه لا يريد أن يذبح حدي وأنه سيكون مفردا، هل هذا صحيح؟ إذا كان لا يعرف المناسك وما قصد بالحلق أو بالتقصير، ما قصد التحلل وما قصد عمره، وإنما فعلا كان قاصدا الإفراد، فتقصيره هذا لا قيمة له ويكون لاغيا. أما إذا كان يعرف الأحكام وقصد التمتع ثم يريد أن يعدل الآن، لا يمكن أن يعدل. لكن إذا كان لا يعرف وإنما جاهل بس رأى الناس يقصرون فقصر وهو باق على نية الإفراد، فإن هذا التقصير لا يضر، وهو باق على إفراده ولا هدي عليه. بأثر عملية بالمخ، فهل يحل لي وضع شيء على رأسي أثناء مناسك الحج؟ نعم، إذا كنت محتاجا لذلك فلا مانع أن تغطي رأسك، ولكنك تفدي، تغطي رأسك إذا خشيت على نفسك أو كان كشف الرأس يضر بك، فتغطي رأسك للحاجة، ولكن عليك الفدية. وهذه الفدية إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة. يقول: هل يوجد ذبح للحاج المتمتع قبل الوقوف بعرفة؟ لا، هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وفي الثلاثة الأيام التي بعد العيد. هل يجوز للمحرم أن يستحم أو يغير ملابس الإحرام إذا كانت متسخة؟ نعم، يجوز له أن يستحم ويجوز له أن يغير ملابس الإحرام، الرجال والنساء في ذلك سواء. جئت للحج والعمرة ونويت الإحرام بالعمرة متمتعة وأديت العمرة، هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى سواء عن نفسي تطوعا أو عن غير تطوعا؟ وما هو ميقات الإحرام؟ يجوز، وميقات الإحرام التنعيم، وميقات الإحرام التنعيم، فتعتمر عن نفسك أو تعتمر عن غيرك، وإن كان الإكثار من الطواف أولى، الإكثار من الطواف أولى وأفضل. هل يجوز أداء عمرة لغيري خلال فترة تمتعي بعمرتي وحجتي ومن أين يحرم؟ أجبنا عن هذا السؤال في السؤال الذي قبله، السؤال واحد والجواب واحد. شخص اشترى دراجة نارية بمبلغ 80,000 ريال، 80,000 والله ما ادري ريال ولا 80,000 قال، وباعها بالصبر يمكن بالتقسيط ولا بالدين بمبلغ 125,000، هل يجوز؟ يجوز هذا ان شاء الله. ادى رجل العمرة وطاف وسعى وبعد ذلك ذهب الى منزله وتحلل من الاحرام لكن لم يقصر حتى الان، فما عليه؟ وهل عليه اذا كان ذاكر وعالم، عالم بالحكم وذاكر ومتعمد، فهذا عليه فدية لبس المخيط، وهو ان يصوم 3 ايام او ان يطعم 6 مساكين او ان يذبح شيء. اما اذا كان جاهلا فعليه ان يقصر الان ولا شيء عليه. هل على من احرم متمتعا طواف قبل طواف قدوم من قبل اداء مناسك العمره؟ لا، من احرم متمتعا فانه يبدا بطواف العمره، طواف العمره هو طواف القدوم في حقه. والله اعلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.